الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد دفع إلي بعض الإخوة مقالا نشر في جريدة الأهرام في يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من الشهر السادس من هذا العام. وهذا مقال كتبه رجل يقال له أحمد شوقي الفنجري، يتعلق بمسألة النقاب. وقبل أن أخوض في الكلام على هذا المقال، أود أن ألفت النظر إلى مقدمة سبق تقريبها من قبل، وهي خطورة الكلام في أمر علم بالاضطراد من دين الإسلام. إذا كان هناك أمر ثابت معلوم ثبوته بالاضطراد من دين الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيه بالنفي والإنكار، وأقل أحوال من يفعل هذا أن يكون متبعا ضالا، إن لم نصل إلى ما هو أكبر من ذلك. ومسألة النقاب سبق التعليق عليها عندما تكلم فيها شيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى وعفى عنه، وبينت أن هذه المسألة من المقررات المعلومات عند كل مسلم، فلا ينبغي أن يطال الكلام فيها. وذكرت أن العلماء مختلفون فيها على قولين أساسيين، وهما الوجوب والاستحباب. وأما جانب المشروعية الذي يتمثل في كون النقاب من دين الإسلام، فهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين. فرق بين أن نقول في أمر ما إنه من دين الإسلام، وبين أن نقول فيه واجب أو مستحب. فالجانب الأول متفق عليه عند علماء الأمة بلا خلاف على الإطلاق، وأما الجانب الثاني فهو الذي وقع فيه الخلاف، كالختان تماما. الختان له جانبان، جانب المشروعية وجانب الوجوب أو الاستحباب. فأما جانب المشروعية فمتفق عليه بين علماء المسلمين، وأما جانب الوجوب أو الاستحباب فمختلف فيه على ثلاثة أقوال عند العلماء. منهم من يقول إنه واجب على الذكر والأنثى، ومنهم من يقول إنه مستحب لهما، ومنهم من يقول إنه واجب على الذكر مستحب للأنثى. يبقى لابد أن نفرق بين الأمرين، لابد أن نفرق بين جانب المشروعية وبين جانب الحكم الخاص الذي يتعلق بالمسألة المعينة. فقضية مشروعية النقاب قضية مجمع عليها، دلت عليها النصوص الشرعية، وانعقد عليها إجماع أهل العلم بلا خلاف، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتكلم في خلافها. والذي سأتكلم به فيما يتعلق بجانب المشروعية أنني سأذكر بعض الأحاديث التي تبين لك فقط كون النقاب من دين الإسلام. هذا هو ما أريد أن أثبته الآن، لا أريد أن أتكلم في وجوب أو استحباب، وإنما أريد أن أبين لكم أن النقاب موجود في دين الإسلام، ليس أمرا جاهليا وليس أمرا منكرا حرمه الإسلام أم نهى عنه. في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته في قصة الإفك المشهورة، أن صفوان بن المعطل رضي الله عنه لما طلع عليها في مكانها لما كانت نائمة قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. فهذا تغطية للوجه. من التي فعلت هذا؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهل كانت ستفعل فعلا جاهلية؟ الجواب عندكم. حديث آخر متفق على صحته كذلك، وهو حديث خروج سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لقضاء حاجتها. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجت سودة يوما بعد نزول الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعرفها كل من رآها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال: انظري يا سودة كيف تخرجين، فوالله ما تقصين علينا. فانظر إلى قول عائشة رضي الله عنها: وكانت امرأة جسيمة يعرفها كل من رآها. إذن فلم تكن معرفة عمر رضي الله عنها لها من جهة الوجه، بل كان وجهها مغطى، وإنما كانت معرفته لها من جهة بدانتها وضخامة جسمها رضي الله عنها وارضاه. حديث ثالث متفق على صحته أيضا، جاء فيه: كان نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. التلفع هو التلفف، أن المرأة منهن كانت تتلفف بمرفها، والمرف نوع من الكفاء أو الملبس، فكان هذا أمرا شائعا بين نساء الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا يقول قائل إن حديث عائشة وسودة رضي الله عنهما فيه خصوصيتهما بذلك أو خصوصية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نقول كلا، الحديث الثالث الأخير فيه عموم هذا الأمر في نساء الصحابة بوجه عام، وعلى تقدير عدم وجود هذا الحديث أو عدم دلالته على هذا العموم فالعموم متفق عليه بين أئمة الإسلام. ونحن نطالب من قال إن النقاب ليس بمشروع أو إنه عادة جاهلية، نطالبه أن يأتي بكلمة واحدة عن العلماء السابقين. الكلام الذي سأذكره لكم ونقل الكاتب المومى إليه إنما كان عن فلان، عن زيد وعبيد وبكر وعمر من المحدثين المعاصرين. لسنا نريد أحدا من هؤلاء، نريد قولا لإمام من أئمة المسلمين. فإذا كانت كتب الإسلام كلها تتفق على مشروعية النقاب وترتب عليه الأحكام في الصلاة والبيوع والمعاملات والشهادات وغير ذلك، إذا كان هذا الأمر مذكورا مقررا في كل كتب الإسلام، ارجع إلى ما شئت من كتب الفقه أو الحديث أو التفسير أو غير ذلك، فستجد ذكر النقاب ومشروعيته وكونه من دين الإسلام. فهل نلقي بكل هذا في سلة المهملات؟ هل نخالف أئمة الإسلام طوال 14 قرنا من الزمان لقول زيد أو عبيد في القرن 15 الهجري؟ هذا أمر لا تأذاه، هذا أمر تأذاه العقول فضلا عن القواعد الشرعية المقررة عند أهل العلم. فهذه خلاصة القول باختصار، وما تكلمت في هذه المسألة إلا نزولا على رغبة الأخ الذي دفع إلي هذه الورقة، ورغبة في إيضاح ما قد يكون مشتبها فيها، وإلا فالمسألة بحمد الله عز وجل قتلت بحثا من قبل غير واحد من المتكلمين في دين الله عز وجل. والكاتب المومى إليه لا أعرف عنه إلا أنه صنف كتابا في عدم مشروعية النقاب أو نحو ذلك، هذا كل ما أعرفه عنه. والمذكور هنا في هذا المقال تحت اسمه باحث ومفكر إسلامي. وهناك قاعدة احفظها: إذا سمعت الرجل يقال فيه مفكر إسلامي فاعلم أن الأصل فيه أنه مبتدع. دي قاعدة كده احفظها، وهذا ليس تشددا. لسه متكلمين دلوقتي على مسألة الفلسفة والجدال والمراء وكذا، هؤلاء المفكرون الإسلاميون يتكلمون في دين الله عز وجل وينكرون الأمور الثابتة، ينكرون المعتقدات الثابتة والشعائر المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام، فلا تغتر بأحد منهم. ولو أنني أردت أن أسوق الأمثلة على هذا لفعلت، ولكن الأمر لا يستحق هذا. قال المومى إليه: ثلاثة من كبار علماء الإسلام في العالم الإسلامي كله، وهم فضيلة الدكتور المرحوم، وكلمة المرحوم لا تجوز من الناحية العقدية، لا ينبغي لك أن تجزم لميت من الأموات بأنه مرحوم، وإنما تقول رحمه الله، تدعو له بالرحمة وترجو له أن يكون مرحوما، وأما الجزم بالرحمة فما الذي يدريك بهذا؟ وهم فضيلة الدكتور المرحوم محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، وفضيلة الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الفتوى، هذا إلى جانب فتاوى سابقة لفضيلة العالم الكبير الشيخ الغزالي، أصدروا معا كتابا جديدا بعنوان النقاب عادة وليس عبادة. فنحن نقول الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقضية الإجماع التي أشرت إليها قضية لا يستهان بها، ويفترض أن يكون المشار إليهم من أعلم الناس بها، والمعلوم عن بعضهم إن لم يكن عن كلهم، ولست بصدد الكلام على أحوالهم في أنفسهم، أنهم يعظمون المذاهب جدا، أعني المذاهب الأربعة، ولا شك أنها كذلك، وإن كنا نقول إنه لا يجوز التعصب لها، وتفصيل هذا له مقام آخر إن شاء الله.
فهم يعظمون المذاهب الأربعة جدا ويبالغون في ذلك مبالغة عظيمة، فهل يجدون شيئا من أقوالهم في المذاهب الأربعة على الأقل؟ الجواب لا. وأما بالنسبة لكون النقاب عادة فلو تكلمنا عليه من جهة كونه ملبسا فلا شك أنه في أصله عادة، لأن اللباس الملبس في أصله من العادات أم العبادات؟ من العادات، ومن هنا يأتي التلبيس حتى تعلم طرائق أهل البدع قديما وحديثا. من هنا يأتي التلبيس، يقول لك النقاب في أصله ملبس كساء، والأصل في الكساء أنه عادة لا عبادة، فنقول نعم، ولكن إذا أقره الشرع وقال إنه من الدين الذي جاء من عند الله عز وجل ورتب عليه حكما شرعيا انتقل من كونه عادة إلى كونه عبادة بحسب. فمثلا اللون الأبيض من الثياب الأصل فيه أنه عادة لا عبادة، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم انتقل اللون الأبيض من الإباحة إلى الاستحباب، فصار من المستحب شرعا أن تلبس اللون الأبيض، وصار من المستحب شرعا أن يكفن الميت في ثوب أبيض أو في ثلاثة أثواب بيض. إذا مسألة العادة اللي احنا بنتكلم عليها دي قد تنتقل من كونها عادة إلى كونها عبادة، والكلام هنا ليس من جهة الأصل، لا نتكلم في النقاب من جهة أصله هل هو عادة أم لا، وإنما نتكلم في نسبته إلى الدين هل هو من دين الإسلام أم لا. فقد يكون الأمر عادة ويبقى على كونه عادة ويبقى على كونه من المباحات وهو من دين الإسلام، ليس أمرا جاهليا وليس أمرا مبتدعا. فلابد إخوة الإسلام أن نفرق حتى لا ينطلع علينا تلبيس القول. قال وهذه أهم فتوى رسمية وقاطعة وحاسمة من أكبر مسؤولين عن الدين في مصر والعالم الإسلامي كله في مواجهة الهجمة المسيئة إلى الإسلام والتي غزت مصر والعالم العربي هذه الأيام. والمعنى الواضح لهذا الشعار الذي أعلنه هؤلاء العلماء الكبار أن النقاب ليس من أوامر الإسلام كما يزعم البعض، ولم ينزل به أي أمر في كتاب الله والسنة الصحيحة، بل هو تقليد جاهلي وبدوي لعزل المرأة عن الحياة والمجتمع، وهي بقية من العادات القديمة بوأد الأنثى وهي طفلة في التراب. فلا يسعنا إلا أن نقول إلى الله المشتكى من جهلة الزمان، يشبه النقاب بوأد البنات. أما كونه ليس أمرا من أوامر الإسلام فهذا هو جانب النزاع عند العلماء. لو تكلمنا على الأمر هنا من جهة الوجوب هذا متنازع فيه عند العلماء، والذين يقولون إن النقاب مستحب يقولون بالفعل إنه لم يأتي دليل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب النقاب، فكيف تخلق بين هذا وذاك؟ لابد أن نفرق بين الجانبين. أما كونه واجبا أو مستحبا فهذا فيه النزاع، ولا ينبغي لك أن تتكلم في حق من يوجب النقاب لو أنك ستتكلم من جهة النزاع، يعني لو أنك مثلا ترجح استحباب النقاب لا ينبغي لك أن تتكلم في الموجبين بهذه الطريقة، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، وأدب الخلاف لا بد أن يكون قائما في مثل هذه المقامات. فكيف وأنت تتكلم في جانب متفق عليه فتخالف فيه أئمة الإسلام قديما وحديثا؟ وأما قوله تقليد جاهلي بدوي فهذه حقيقة مذهب القوم وحكايته تغني عن تكلف رده. وقد حرص العلماء أصحاب هذا الكتاب في بيانهم على الآتي: أولا أن يكون مختصرا جدا وحاسما وقليل الكلمات لكي يقرأه حتى الجهلة وأنصاف المتعلمين. ثانيا البعد عن الاحتكاك والتصدي لأصحاب الدعوة إلى النقاب، وهي دعوة دخيلة على مصر، ولماذا لا يحتكون بهم؟ ولماذا لا يتناقشون معهم وهم يتناقشون مع غير المسلمين ويضيعون ثوابت الإسلام مراعاة لغير المسلمين؟ وهذا أمر معلوم عنهم، فإذا كنتم تتناقشون مع غير المسلمين فلماذا لا تتناقشون مع من يكون بشرعية النقاب أو وجوده؟ قال: يقوم بها بعض فقهاء البدر كذا قال، بقصد السيطرة على التيار الديني في مصر والعالم العربي، لا تعليق. ثالثا أن تكون سندا لرجال القانون والقضاء في عشرات القضايا التي ترفع إليهم من المنقبات وبعض جماعات التطرف والذين لا يعرفون شيئا عن دينهم، لا تعليق. رابعا أن يقول الرأي الحاسم والقاطع والشرعي الذي لا لبس فيه والذي يجب أن يلتزم به رجال الدين وأئمة المساجد في خطبهم وتوجيهاتهم وإجاباتهم على السائلين. نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تشتبه علينا هذه المسألة بمسألة طاعة ولاة الأمر في أمور الاجتهاد. هذا أمر يقول بيانه حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله. طاعة ولاة الأمور في مسائل الاجتهاد إنما تكون فيما ليس فيه نص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تكون في الأمور التي ليس فيها إجماع ثابت منقول عن العلماء. أما إذا كانت المسألة نص واضح الدلالة من الكتاب أو السنة، أو كان فيها إجماع منقول معلوم عن العلماء، فلا يجوز خلاف ذلك أبدا. وتفصيل هذا سيأتي في مقام مستقل إن شاء الله. فلا تختلط علينا المسائل. نقول نعم ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق تقدير هذا غير مرة، ولكن هذا الأمر الذي هو القول ببدعية النقاب وأنه ليس من الدين، هذا القول بدعة في الدين لا يطاع فيه أحد أبدا. ولا ينبغي أن نصنع كمفتي السوء الذين يسوغون هذا ويقولون نعم طالما أن ولاة الأمور قالوا كذا إذا فنحن نتبعهم. هذا ضلال، هذا ضلال ليس من دين الله عز وجل في شيء. قال وسوف نناقش هنا قضية النقاب بكل أبعادها كذا زعم. وأولها أن هذا البيان الحاسم والقاطع من أعلى سلطة دينية في مصر بقطع الطريق أو يقطع الطريق على من يتلاعبون بالإسلام وبالقرآن والسنة ويزعمون أن النقاب من أوامر الدين وأن المرأة التي لا تلبسه تكون آثمة في حق دينها. هذا هو جانب الوجوب كما أشرنا، وفيه نزاع عن العلماء، وهم في سبيل ذلك يعبثون في تفسير آيات القرآن حسب أهوائهم. كلا، لا يفسرون القرآن حسب أهوائهم، وإنما القائلون بوجوب النقاب وإن عارضناهم وإن قلنا بخلاف قولهم لكن المسألة معتبرة، وهم لا يفسرون القرآن من أهوائهم، وإنما لهم سلف، لهم سلف في هذا من علماء الأمة. فهل يقال في حق علماء الأمة إنهم يفسرون القرآن بأهوائهم؟ ويستعينون بالأحاديث المكذوبة والموضوعة كذا زعم، وليته يعرف الفرق بين المكذوب والموضوع والباطل والصحيح والضعيف والشقيق وكذا. يعني سبحان الله، يتكلم في هذه الأمور بغير علم ويتطرق للكلام في هذه المباحث العظيمة وليس يحسن شيئا منها على الإطلاق. فمن عبثهم بتفسير القرآن قولهم إن آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن معناها أن المرأة تدلي الخمار على وجهها ثم تغطي به فتحة الصدر أي الجيب. وقد رد عليهم فضيلة الشيخ الغزالي وقال لهم إلا العبث بالقرآن، ولو أراد الله غطاء الوجه لجاءت الآية وليضربن بخمرهن على وجوههن. نقول نعم، هذا قول لبعض العلماء، هذا هو قول القائلين باستحباب النقاب ردا على من استدل بهذه الآية على وجوبه. فالنزاع بين علماء الإسلام ليس خارجا عنهم. قال ولم يحدث أبدا أن الرسول أمر أي امرأة بغطاء وجهها حتى آخر حياته. أثبت هذا إن كنت صادقة، إيتي بالسند الصحيح الذي يثبت هذا. وفي حجة الوداع حتى آخر حياته، وفي حجة الوداع لعله يشير إلى قصة الخاتمية، والاستدلال بذلك صحيح في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة خاتمية من قبيلة يقال لها خاتم، وكانت هذه المرأة وضيئة جميلة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. فالقائلون باستحباب النقاب يستدلون بهذا الدليل، وهو دليل واضح وصريح في هذه المسألة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بتغطية وجهها. فهناك فرق بين هذا وذاك، فرق أن تستدل بالدليل على الطرائق المعلومة عند أهل العلم وترد به ردا علميا صحيحا، وبين أن تجاوز هذا فتنكر أمرا معلوما شرعيته بالضرورة من دين الإسلام. قال وهناك من لا يجد في الدين أي أمر بالنقاب فيلجأ إلى حجة جديدة ويقول إن النقاب من الحرية الشخصية. وقد رد عليهم رجال القانون والدستور، وما شأننا بهم؟ هل يتكلمون في دين الله عز وجل؟ إنما يتكلمون في فصل النزاعات والخصومات، وليت الشريعة تحكم بسائر أحكامها وقضاياها وجوانبها، إذن لكان المفروض في حقهم أن يكونوا علماء بالشرع. صحيح، لو كانت الشريعة تتحكم بكافة أبوابها وقضاياها لكان لابد في القضاة ورجال القانون إنجاز التعبير أن يكونوا علماء بالشرع. أما والحال على ما هي عليه الآن فليس يشترط في القاضي الذي يكون في المحاكم المعروفة أن يكون عالما بالشرع، وبالتالي لا يؤخذ بقوله في هذه المسألة. وقد رد عليهم رجال القانون والدستور بأن الحرية الشخصية تقف عندما يكون هناك ضرر بالآخرين أو خروج عن الدين أو تفتيت في وحدة المجتمع، فهي حجة مرفوضة دينا وقانونا. ولماذا لا تكون مرفوضة في السفور؟ لماذا تجيزون السفور بدعوى كونه من الحرية الشخصية؟ أنت الآن أيها الرجل تقول إن النقاب أمر جاهلي، فما تكون في يعني ما أدري إيش اسمها الثياب الحديثة المستحدثة التي تظهر العورات وتصفها وتكشفها وتشف عنها، ما تقول فيها؟ ما تقول فيها؟ وإذا كنت تسوغ هذا بزعم الحرية الشخصية فكيف تقيد على فتاة مسلمة أن تنتقب ولو من جهة الحرية الشخصية؟ والقوم ينادون بالديمقراطية وهي كافرة في أصلها، فلتطبقوها في النقاب. لماذا لا تكون هناك ديمقراطية في هذا الأمر؟ لماذا لا يكون هناك أخذ ورد؟ لماذا لا تترك الأمور على ما هي عليه؟ واعلموا إخوة الإسلام أن الأمر كما قال الله في كتابه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بحمد الله عز وجل انتشرت اللحية وانتشر النقاب بغض النظر، لن أتكلم على السلبيات التي تعتري هذا، هذا مقام آخر، لكن بفضل الله عز وجل انتشرت اللحية وانتشر النقاب وانتشر الالتزام الظاهر بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسينتشر بإذن الله تبارك وتعالى وفضله ورحمته وإن كره الكارهون. واعلموا أن الذي دفعهم إلى هذا هو الخشية من انتشار هذه الأمور. تعلمون تماما وأنتم أدرى مني طبعا بهذا الأمر أنه كان في الثمانينات والتسعينات ما كان هناك لحية ولا نقاب إلا في القليل النادر جدا. فلما من الله عز وجل علينا وعلى بلادنا بالقضاء على جماعات التكفير والهجرة والعنف وغيرهم، نسأل الله أن يزيحهم من سائر المجتمعات الإسلامية، لما من الله عز وجل علينا بذلك انتشر الالتزام وانتشر الحق وانتشر الهدى، فخاف القوم، خاف القوم على أنفسهم وتراثهم وثقافتهم وحرياتهم الماجنة الدائرة التي ينادون بها، خافوا على هذا فأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم وليسوا بفاعلين. قال بعد ذلك النقاب إهدار لكرامة الإسلام لكرامة الإنسان كذا زعم، إن وجه الإنسان هو أعز مكان في جسمه. انظر إلى هذه الطرائق الجدلية العاطفية واربط بينها وبين ما تكلمنا فيه آنفا من الجدل والمراء في دين الله عز وجل. إن وجه الإنسان هو أعز مكان في جسمه وهو المعبر عن شخصيته وإنسانيته وعلمه ومشاعره، وإن إلغاء هذا الوجه بمثابة إلغاء الإنسان نفسه، إذن فقد ألغيت أمهات المؤمنين. عندما انتقبت أمهات المؤمنين فقد ألغيت بذلك شخصيتهن على حد زعمه. قال بل هو أسوأ من القتل والدفن بالحياة. الله أكبر. وفي عصور الظلام والتخلف في أوروبا كان بعض الملوك والأمراء يعمدون إلى وضع قناع من الحديد على وجه خصومهم لكي يخفوا وجوههم ولا يتذكرهم أحد، ويضعون على القناع قفلا حتى لا يرفعه أبدا، وكانت النتيجة هي الموت البطيء. وما يفعله فقهاء البدو اليوم بإلزام المرأة بوضع النقاب وإلا تضرب أو تجلد، لا أحد يصنع هذا، لعله يتكلم عن البلاد السعودية مثلا. القول المعروف في البلاد السعودية وهو الراجح عندهم من جهة المذهب والدليل أن النقاب واجب، وهذا قول معروف عن العلماء كما ذكر، فمن حقهم أن يبنوا عملا عليه، من حقهم أن يتصرفوا بمقتضاه، هذا معروف عند علماء الإسلام. إذا كان المفتي أو العالم يرجح قولا معينا في المسألة الخلافية فمن حقه تماما أن يبني عليه عملا، فإن كان ينتصر للقول بالوجوب في النقاب فمن حقه أن يؤدب المرأة التي تفرط فيه، وليس الأمر بهذه الصورة التي يصورها هذا الكاتب. ولعل من سافر منكم أو عاش في هذه البلاد يعرف هذا الأمر أكثر مني. قال فلا يختلف هذا عن وأد البنات في التراب في الجاهلية وهو ما حرمه الله واعتبره كفرا بأنعم الله. نقول على وزان جدله ومرائه في دين الله عز وجل، إنك إذا اعتبرت النقاب إلغاء لحرية الإسلام وشخصيته وعلمه ونحو ذلك مما ذكرت، فإن علماء الإسلام الذين يقولون بشرعية النقاب لا ينظرون إلى الوجه بهذه النظرة في شأن النقاب، وإنما ينظرون إلى وجه المرأة على أنه مصدر للفتنة، الأمر الذي لا يعرفه هذا القدر، لأنه كما أشرت يسوغ ما هو أعظم من هذا، يسوغ إظهار المرأة لما هو أشد من هذا فتنة، فلا ينتبه بطبيعة الحال إلى كون الوجه فتنة أو غير فتنة. فعلماء الإسلام يقولون إن وجه المرأة من مظاهر فتنتها، فحفاظا على المجتمع الإسلامي ودرءا للفتنة والشهوات عنه، يأمرون المرأة بتغطية وجهها إلا وجوبا أو استحبابا، الأمر الذي لا يفقهه هذا الوجه وشيعته. فليس الأمر على ما ذكر، وليس الإسلام ينظر أبدا إلى النقاب بهذه النظرة، وإنما النقاب حماية وصيانة للمرأة والرجل على حد سواء. وأقول لكم كلمة، قارنوا بين المرأة المنتقبة والمرأة السافرة في شأن ما يصنع معها من الشباب الفاسق الفاجر، نسأل الله الهداية لنا ولسائر المسلمين. هل يجرؤ أحد من الفساق الفجار أن يعاكس امرأة منتقبة؟ هل يحدث هذا؟ أجيبوا يا جماعة، هل يحدث هذا؟ ما يحدث. لماذا؟ لأن النقاب كسمت ظاهر يدل على احترام ووقار عند المرأة وإن كانت في باطنها من أفسق النساء، هذا أمر لا نتكلم عليه، ولكن النقاب كسمت ظاهر يدل على وقار عند المرأة، يدل على أنها ليست من هذا الصدد، ليست من هذا الصنف الذي يحب المعاكسات أو يسعى إليها أو يسعى إلى مخادنة الرجال عياذا بالله تعالى. وأما المرأة السافرة فعلى الضد من هذا، ومعلوم تماما أن الفتيات اللائي يصنعن هذا، أعني التبرج والسفور، نسأل الله الهداية لنا وللمسلمين جميعا، في معظم أحوالهم لا يصنعن هذا إلا بقصد التصنع للرجال فعلا، تنزل الفتاة من بيتها وهي متقصدة بالفعل لأن يعاكسها الرجال ويتقربوا إليها ويسعوا إلى الكلام معها ونحو ذلك منه. فالنقاب بارك الله فيكم صيانة للمرأة وحماية لها، وليس إلغاء لشخصيتها أو كرامتها، بل هو شعار من شعارات كرامتها وعزتها لو كانوا يعلمون أو يفقهون. قال بعد ذلك لمحة تاريخية عن النقاب، لم يكن للنقاب أي دور أو مشكلة في عهد الرسول، فلم يكن تلبسه غير بعض نساء بدو الصحراء عندما تدخل المدينة، أما سائر نساء المسلمين فكن يزاولن الحياة العامة كاشفات الوجوه، ومنهن رفيدة الأنصارية وفريق الإسعاف الذي أنشأته للعلاج والإسعاف في غزوات الرسول وأسفاره، وهذا أمر ثابت صحيح، ومنهن من سافرن من المدينة إلى مكة مع بعض الشباب والرجال للبيعة الأولى والثانية، ثم شاركن في البيعات المتوالية في المدينة والحديبية، ومنهن من رفعت السلاح وقاتلت مع الجيوش في الفتوح، مثل خولة بنت الأزور ورائدة البحرية الإسلامية أم حرام بنت ملحان وقبرها اليوم في قبرص، هذا أمر ثابت وصحيح. ولكن قوله إن النقاب لم يكن يلبسه سوى نساء الصحراء يرد عليه الأحاديث التي سبق ذكرها حتى لا نعيد مرة أخرى، فدعواه هذه دعوة فجة عريضة. وقوله إن النساء كن يسافرن مع الشباب والرجال في البيعات وكذا، هذا في أصله صحيح، ولكن لا ينبغي التعبير عنه بمثل هذه العبارة حتى لا يكون هناك شيء من الريبة أو التهمة، وإنما لابد أن يكون التعبير بشكل يعني أضبط من هذا. لا، وفي بيعات كانت بعد هذا. قال ولا شك أن هؤلاء النسوة ولا شك أن هؤلاء النسوة جميعا كن سافرات، وكان الرواة يصفون بعضهن وجمالهن، هذا أيضا تعبير لا يليق، ويقولون سفعاء الخدين كتب سعفاء، ينظر في الرواية هل ثبت بهذا اللفظ أم لا، وإلا فاللفظ الذي أعرفه سفعاء الخدين، ويقولون سعفاء الخدين كذا ورد في كلامه أو وضيئة الوجه، نقول نعم هذا ورد في الأحاديث، ولكن لا يليق أن تعبر عنه بأنهم كانوا يصفون جمالها أو كانوا يتأملون في الجمال، على حد زعم بعض دعاة الضلال من أن التأمل في جمال النساء من مظاهر التفكر في خلق الله، أدخله في العبادة العظيمة التي عبر عنها الله عز وجل بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فأدخل في هذا التفكر العظيم أن تتفكر في محاسن النساء، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. فنقول نعم وقع هذا في الأحاديث، وهذا مما يستدل به العلماء القائلون باستحداد النقاب، فهذا جانب، وجانب إلغائه من الدين بالكلية جانب آخر. قال ولكي يحارب الإسلام عادة النقاب عند البعض، فقد أعلن الرسول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. انظر إلى الجهل والضلال وقلة البضاعة في دين الله عز وجل، يستدل بهذا الحديث على إلغاء النقاب من دين الإسلام. والحديث معناه عند علماء الإسلام كافة أنه فرق بين المحرمة وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النقاب في شأن المحرمة لا في شأن غيرها، وهذا أمر معلوم في كلام العلماء مشهور لا يدفع. بل ما يقول هذا الكاتب وأمثاله في حديث عائشة رضي الله عنها الثابت أنها قالت كان الرجال إذا مروا بنا ونحن في الحج أسدلت إحدانا على وجهها بجلبابها. فهذه تغطية للوجه حتى في الحج، فما يقول الرجل في هذا؟ وبالنسبة للمسألة حتى تتضح عندنا إن شاء الله، الذي نهيت عنه المرأة المحرمة هو النقاب المعين، لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب المخصوص المعين الذي نعرف صفته. وأما تغطية الوجه برداء أو جلباب أو منديل أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، ولا يؤثر على إحرامها ولا حجها كما كانت الصحابيات تفعل. قال ومن تلبسه عامدة يبطل حجها. هذا صحيح، التي تتعمد لبس النقاب المعين يبطل حجها، نعم هذا أمر صحيح ولا يقبله الله. وقد استمر الحال كذلك في عهود الإسلام الأولى وفي الدولة الأموية ثم العباسية، استمر الحال على هذا أنه لم يكن هناك نقاب. تأمل إلى الكلام، إذن ففي أي شيء كتب علماء الإسلام، وفي أي شيء كتب الفقهاء والمفسرون وغيرهم من علماء الإسلام؟ واعلموا إخوة الإسلام أن نهاية كلام القوم إلغاء منهج إسلامي كامل. يعني لما تيجي تتفكر كده في الكلام تقول إن الراجل ده عايز يقول إن كتب الفقه والشروح والتفسير والحاجات دي كلها تلقى في سلة المهملات، لأن لازم كلامه لو احنا اتكلمنا في المسألة من جهة النقاب خصوصا. طيب إذا كان علماء الإسلام كلهم اتفقوا على تقرير أمر جاهلي، يبقى من أين لنا أن نثق بكلامهم في سائر المسائل؟ طب إيه اللي عرفنا بقى إن كل مسائل الإسلام ما يدرينا أن سائر مسائل الإسلام ليست من أمور الجاهلية؟ فنهاية كلام القوم ولازم كلامهم هذا إلغاء منهج إسلامي كامل، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعندما جاء عصر المماليك، شوف انتقل ازاي، يعني قال ان الفترة دي كلها ما كانش فيها نقاب لحد ما جاء عصر المماليك اللي كان في القرن السادس او السابع الهجري، خد بالك من الكلام. وعندما جاء عصر المماليك وهؤلاء فرسان مأجورون ولا دراية لهم بالدين، كانوا اذا رأوا امرأة جميلة تسير في الشارع يخطفونها ويغتصبونها، فاضطرت النساء الى اخفاء وجوههن بالنقاب. إذن على قوله متى ظهر النقاب؟ في عصر المماليك، إذن فقبل هذا لم يكن ثم نقاب. ثم جاء الحكم العثماني فكان استمرارا لحكم المماليك، ثم الحكم البريطاني وأصبح النقاب رمزا لعدم الأمان وخوفا من المهانة والاغتصاب، وليس كأمر من الدين كما يزعم البعض. ولم يخلص العالم الإسلامي من النقاب إلا بفضل ثلاثة من كبار علماء الإسلام. خد بالك من الوصف ده، ثلاثة من كبار علماء الإسلام، وهم الشيخ محمد عبده، وهذا الرجل وإن كان عالما بدين الله تعالى لكن حفظت عنه مخالفات عدة، وهو معتزلي المنهج متفلسف. طيب ده يعني له انتساب إلى العلم الشرعي، له دراية بدين الله عز وجل. طب شوف الاثنين التانيين، والمجاهد البطل قاسم أمين، والسيدة الشجاعة هدى شعراوي، هذان يقال فيهما من كبار علماء الإسلام. الله المستعان. وبفضل هؤلاء الأبطال، تأمل في الكلام، وبفضل هؤلاء الأبطال كان النقاب قد اختفى من مصر والعالم العربي اختفاء كاملا. نقول تعليقا على هذا إن الذي صنعه أولئك النفر سنة سيئة في دين الله عز وجل، وإنا لنرجو أن يعاملهم الله تبارك وتعالى معاملة من سن في الإسلام سنة سيئة. ندعو الله عز وجل أن يعاقبهم على فعلهم هذا، لا نسأل الله عز وجل أن يرحمهم، وهذا له وجه عند العلماء، هذا أمر معروف عند علماء أهل السنة. الشخص إذا كان معروفا ببدعته أو مخالفته لدين الله عز وجل، وإن فاض أن يدعى له بالرحمة في نفس الأمر، لكن يسوغ أن يدعى عليه بالمعاقبة والمؤاخذة على بدعته إذا كان لها أثر سيء في المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يعاملهم معاملة من سن في الإسلام سنة سيئة. قال: فماذا حدث هذه الأيام، ولماذا عاد النقاب بهذه الصورة الخطيرة والمتخلفة؟ خد بالك، هو ده اللي أنا لسه متكلم فيه، هم خايفين من المسألة، خايفين من انتشار النقاب. ولماذا عاد النقاب بهذه الصورة الخطيرة والمتخلفة، وهل يراد بنا التقدم أم التأخر؟ نقول: النقاب تقدم وإن كرهت، لأنه كما أشرت إشارة إلى عزة المرأة وكرامتها وصيانتها. قال: وبداية نقول إن أي امرأة أو فتاة منتقبة هي إحدى قريباتنا التي لها معزة وتقدير واحترام، عايز يلطف المسألة، فهي ابنة أو أخت أو زوجة أو أم لنا جميعا، ونحن لا نقصد الإساءة أو العيب، ولكننا نقصد بعد كل ذي يقول لا نقصد الإساءة والعيب، ولكننا نقصد حماية الإسلام من كل ما يسيء إليه ومن المفاهيم الخاطئة التي كثرت في مرحلة التخلف التي يمر بها المسلمون، والتي أصبحت تنسب زورا وكذبا إلى الإسلام وهو منها بريء. وبناتنا اللائي يلبسن النقاب هن إحدى ثلاث فئات. برضو انتبه إلى التقسيم الآتي: الفئة الأولى من تكون مضطرة تحت حكم من له الولاية والأمر والنهي عليها، وهذه لا إثم عليها، وشعار الإسلام هنا ليس على المضطر ذنب والله يسامحها. انظر إلى هذا التقرير والتحرير، وبئس التقرير والتحرير. انطلق أولا من كون النقاب ليس من الإسلام، إذن فلا يجوز ارتداؤه إلا على جهة الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، فالنقاب عنده أساسا ما حكمه؟ محظور، ليس من دين الإسلام أصلا، فلا يجوز أن يرتدى إلا على جهة الضرورة. فقال: إن المرأة لو ارتدته مضطرة فلا إثم عليه. إيه رأيكم في الفقه ده؟ فقه القرن الواحد والعشرين الميلادي والقرن الخامس عشر الهجري. قال: الفئة الثانية هي الحرة التي لها حرية الاختيار، وهذه يوجب عليها الإسلام الدراسة والعلم وليس التقليد الأعمى، والقرآن الكريم يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا هم هؤلاء الفقهاء العظام حملة الدكتوراه والتخصص في الشريعة، وليس أنصاف المتعلمين، ويمكنها الحصول على كتاب الأوقاف والأزهر الذي أشرنا إليه مجانا. أما قضية الاجتهاد والتقليد فسيأتي الكلام عليها بتفصيل إن شاء الله تعالى. وكونه يعتبر ارتداء النقاب من التقليد الأعمى هذا غلط عظيم، هذا غلط عظيم. ونحن في مقام التقليد والاجتهاد هنا نقول: لو أن المرأة كانت من أهل النظر، لو أننا نتكلم على جانب الاجتهاد، لو أن المرأة كانت من أهل النظر والبحث في دين الله عز وجل، وكان عندها علم بدين الله تبارك وتعالى، فترجح لها بمقتضى الأدلة الشرعية أن النقاب مستحب، فلها ذلك، مفيش مشكلة، لو أنها أسترت عن وجهها طالما أنها تلتزم بالحجاب الشرعي الكامل. وخد بالك من النقطة دي، لأن بعض الناس لما بتقول أن النقاب مش واجب بتفهم من كده أنها تفرط في أصل الحجاب الواجب، وهذا غلط عظيم. المرأة لابد أن تلتزم بالحجاب الشرعي الكامل الذي يستر بدنها كله. لو أنها أسترت عن وجهها وكفيها على سبيل النظر والاتباع للأدلة الشرعية التي رجحت عندها هذا، أو على سبيل الاتباع لعالم معتبر أفتاها بهذا، فلا خرج على الإطلاق، علشان هؤلاء القوم يعرفوا أن احنا مش متشددين، إن احنا نقولش أن النقاب فرض قولا واحدا، وأن المرأة التي لا تنتقب طالما أن هي ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل يبقى خلاص يعني ارتكبت كبيرة من الكبائر، ما بنقولش كده. علشان ما عيدش الكلام مرة ثانية، المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر. فلو أن المرأة التزمت بالحجاب الشرعي الكامل بصفته المعروفة عند أهل العلم وأسترت عن وجهها إما لنظر عندها أو لاتباع لعالم معتبر فلا بأس على الإطلاق، ولا تكره على ارتداء النقاب أبدا، فأين هذا من ذاك؟ وأما قضية الدكتوراه والتخصص وكذا فسيأتي الكلام عليها تفصيلا في الخطب إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. الفئة الثالثة هي أهل البدع. من أهل البدع عند الرجل؟ قال التي تجد في النقاب لفتة الأنظار أو بدعة جديدة وقد تبنتها ظلما إلى الإسلام، وهذه يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من اتبعها إلى يوم القيامة لا ينقص من وزره شيئا. متفق عليه. الذي أستحضره الآن أن الحديث في صحيح مسلم ليس عند الشيخين، وينظر في هذا إن شاء الله. إذا أهل البدع عند منهم الذين يقولون إن النقاب واجب، وهم طائفة من علماء الإسلام المعتبرين قديما وحديثا. يبقى هؤلاء عنده من ايه؟ من اهل البدع. قال: وختاما نقول لبناتنا المنتقبات واللاتي ترفع جماعات التطرف والارهاب باسمهن القضايا تلو القضايا وتشغل بها المجتمع كله بالنقاب عن العلم والتكنولوجيا والحضارة الحديثة، انقذوا الاسلام ولا تنساقوا الى الهدامين والغلاة، فالاسلام اعز لدينا جميعا من هؤلاء، ولنا حديث لاحق عن النقاب في علم الطب وعلم الاجتماع وفي القانون. إلى هنا انتهى كلام المومى إليه، وانتهى ما أردت أن أعلق به عليه، وأرجو أن المسألة تكون متضحة لدى الجميع إن شاء الله. وختام الإخوة الإسلام، كما ذكرتم في الخطبة، عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الكرام، وهذا أمر لا يرتاب فيه. عليك أن تنظر، إذا أردت أن تنظر إلى أقوال العلماء والمتكلمين في دين الله عز وجل، فعليك أن تنظر إلى السابقين، إلى الصحابة والتابعين والأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن جاء بعدهم من كبار علماء الإسلام. لابد أن تنظر إلى هؤلاء، ودعك من المحدثين المعاصرين الذين هم أقرب إلى الجهل منهم إلى العلم. نسأل الله السلامة والعافية في الأمور كلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. فيما يتعلق بدرس الجمعة أعتذر لكم عن استمراره، سيتوقف بشكل نهائي إن شاء الله نظرا لظروف صحية عندي، وسنكتفي بالدروس التي تعقد يومي السبت والأربعاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وفقنا الله تعالى وإياكم في الخير.